أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إذن لا بد أن نفرق في أساليب الأئمة عليهم السلام في التعامل مع الرواة ومع أصحابهم. فتارة عندنا أسلوب التعليم، وهو الذي يكون فيه مجال حمل العام على الخاص، والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وأمثال هذه البحوث. والأسلوب الثاني وهو أسلوب الفتوى، وأسلوب الفتوى لا مجال لذلك، وإنما الفتوى هي تعالج مشكلة شخصية يمر بها المستفتي، فيسأل الإمام عليه السلام والإمام يبين له وظيفته بعد أن يشرح ذاك الشخص كل ما له صلة بالحكم الشرعي. فهنا تختلف قد الفتاوى بحسب طبيعة الشخص وطبيعة الظرف الذي يمر به. و الآن نبحث عن تلك الجهات التي لها علاقة في مقام الفتوى. الجهة الأولى التي بحثناها هي اختلاف الموضوع، وقد تقدم أن التعارض من شروطه أن يكون هناك موضوع واحد، وهذا الموضوع هو الذي يتوارد عليه حكمان متنافيان في آن واحد، فيكشف أنه هنا تعارض. أما إذا وجدنا أن الموضوع يختلف، فبطبيعة الحال سيكون عندنا أكثر من موضوع وبالنتيجة أكثر من حكم، فلا مجال هنا للقول بالتعارض. وهذا الذي ذكرناه له شواهد. فتارة يكون اختلاف الموضوع يبينه الإمام عليه السلام كما في القسم الأول، وتارة يكون بيانه للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يبينون اختلاف الموضوع في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، كما مرنا في مرسلة يونس الطويلة التي يتعرض لها لمسألة الاستحاضة. والأمر الثالث هو الذي لم يبين الأئمة عليهم السلام، الإمام لم يبين اختلاف الموضوع، لكن الفقيه هو الذي يستنبطه من ذلك، يظهر له من خلال ذلك أنه الموضوع مختلف. وقلنا أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه طبق هذه الحقيقة في موارد ذكرها من كتابه من لا يحضره الفقيه، ولكن سيدنا يقول أنه هذه الموارد بتعبيره يقول يمكن المناقشة في جميع ما ذكره. فالأفضل أن نمثل بتمثيل آخر، وهو الآيات الشريفة المتحدثة عن قضيتين، وهي قضية العفو والسلم وقضية الجهاد والمقاتلة والقتال. فهذه آيات مباركة تتحدث عن تكليف المسلمين، تارة تكلفهم بالسلم والعفو وتارة تكلفهم بالقتال والجهاد، مع أن الموضوع يفترض أن يكون الموضوع موضوع واحد، يفترض العفو يظهر أن الموضوع واحد، ولذلك تصدى البعض لمعالجة هذه المسألة. المعالجة الأولى أن نقول بالنسخ، فإن آيات الجهاد ناسخة لآيات الأمر بالعفو والسلم، وقد ذهب إلى ذلك البعض وجعل هذه المسألة مسألة يعني بحسب علوم القرآن هي مصاديق للناسخ والمنسوخ، فذهب إلى ذلك ابن عباس وقتادة والسدي. والسيد الخوئي قدس الله نفسه اختار طريقا آخر. السيد الخوئي لا يرى هناك نسخ في القرآن إلا كما قلنا آية واحدة لمن راجع كتابه، فحمل هذه الآيات حملها على العموم والخصوص، وقال بأن كما قلنا في الأمس بأن هذه الآيات آيات القتال تخصص آيات العفو، هي في موارد، لأن القتال لا بد منه لكن في موارد، وكأنه العموم هو العفو، العموم عندنا هو العفو. متى نخرج من هذا العموم؟ نخرج منهم بالتخصيص قطعا. متى نخصص؟ يقول في موارد وذكر ثلاثة منها، وهو إذا قاتل المسلمون، إذا قاتلوا المسلمين يعني أهل الكتاب. الثاني في حال وجود فتنة. الثالث إذا امتنعوا عن الجزية. هذه موارد ثلاثة، يعني خذ العفو منهم. هاي قاعدة، كل أهل الكتاب عليكم أن تتعاملوا معهم تعامل العفو والسلم، إلا إذا قاتلوكم أو كانت هناك فتنة أو امتنعوا عن الجزية. هكذا تكون النتيجة. فيدور الأمر هو رفع هذا ما كان التنافي ظاهرا، نقول بالتخصيص. وطبعا التخصيص هو علاج عرفي لحالة وجود تضاد ظاهري كما مرة، يعني العموم والخصوص، خصوصا مع القرائن المنفصلة، أنه نحمل كلام المتكلم الأول نحمل على الثاني حتى لا يلزم منه التهافت والتكذيب. والعرف يرى على أن هذا حمل مقبول، مراد المتكلم النهائي هو هذا، يعني خذ العفو، خذ السلم، اجنح للسلم بصورة عامة، إلا إذا امتنعوا عن الجزية فقاتلوهم، أو إلا أن تكون فتنة فقاتلوهم، أو إلا أن يبادروا بقتالكم فأيضا أنتم تقاتلونهم. هكذا أيضا السيد الخوئي قدس الله نفسه عالج المشكلة. فالآن عندنا إلى الآن معالجتان. المعالجة الأولى أن نقول بالنسخ، أن آيات الجهاد نسخت آيات العفو، والثانية أن نقول بالتخصيص، أن آيات السلم قد خصصت بآيات الجهاد والقتال. سيدنا لا يرى صحة الأول ولا يرى صحة الثاني، قال لا، نحن لا نقول بالنسخ ولا نقول بالتخصيص، وإنما نحن نقول أن لا تنافي أصلا بين الآيات حتى نحتاج إلى النسخ أو نحتاج إلى التخصيص، وإنما هذه الآية تتحدث بحال والآيات الأخرى تتحدث بحال. وهو ماذا؟ أن الموضوع مختلفون، وعندنا دليل على ما ندعي، حتى لا تكون دعوة مقابل دعوة، لابد عندنا دليل على ما ندعي. ما هو الرأي الصحيح؟ قال سيدنا، ولكن الرأي الصحيح، لاحظ أن الاختلاف يعني الظاهر بالآيات الشريفة يعود إلى اختلاف الموضوع وشرائطه. وطبعا إذا تبين لنا اختلاف الموضوع زال اللبس والشبهة. فآيات السلم موضوعها ما هو؟ حالة ضعف المسلمين وعدم توفر الظروف التي تسمع لهم بالقتال. حالة المسلم ضعيف فلا يمكن أن يقاتل، قد إذا بالقتال قد يفنى ينتهي لأن ليس له قدرة على ذلك. أما آيات القتال فإن موضوعها حالة شوكة المسلمين، لا، المسلمون أصبحوا أقوياء وتوفرت الظروف المناسبة على القتال. الآن إذا اختلاف الموضوع، السلم إذا كان المسلمون ضعفاء، القتال إذا كان المسلمون أصحاب شوكة وقوة، من قال هذا؟ هذا الكلام ممكن؟ نعم ممكن، نحتاج إلى دليل عليه، نحتاج إلى في مقام الإثبات ما هو الدليل. قال نعم، لاحظوا، ويبين هذه الحقيقة الله تعالى في ذيل آية السلم، قال حتى يأتي الله بأمره. ما معنى حتى يأتي الله بأمره؟ مو يعني يوم القيامة، لا، فالظاهر أن المراد من أمر الله عزة الإسلام وقدرة المسلمين، يفسر القرآن بعضه بعضا. أيضا من قال المراد؟ كما ورد في قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. فبناء على ذلك إذن لا معنى للحمل على النسخ أو التخصيص، وإنما نحمل على ذلك من ضيق الخناق. أما إذا تأمنا وجدنا أن الموضوع مختلف فيحل الإشكال. إذن هذا مورد أيضا من موارد اختلاف. إذن الجهة الأولى، حتى لا يتشتت البحث، الجهة الأولى التي نبحث فيها في الاختلاف من ناحية أسلوب الأئمة عليه السلام في الفتوى هو هذا، أن نركز على الموضوع ونرى أن الموضوع مختلف، فتعدد الحكم بتعدد الموضوع، لا تعدد الحكم بوحدة الموضوع حتى يلزم التضاد أو التناقض. واضح؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، كلامنا لازال في مقام الفتيا. يقول: لما كان المستفتي يبحث عن علاج مشكلته الخاصة به هو بحسب ظروفه التي يعيشها وبحسب قدراته، تمام، وهو لا يريد استعلام الحكم الشرعي الثابت للموضوع الكلي، ليس في صدد أن يتعلم، وإنما في صدد أن تحل مشكلته. مثلا راح نضرب مثال مهم، أرجو أن نلتفت لهذا المثال. قال: ففي خصوص موارد الواجبات التخييرية، ما معنى الواجب التخييري؟ ما معنى الواجب؟ الواجب التخييري الإمام في مقام التعليم يعطيه أو، يعني عليك أن تفعل كذا أو تفعل كذا أو كذا، مثلا في مقام التعليم. لكن في مقام الفتيا قد الإمام يرى أن الواجب التخييري وإن تعدد، لكن ظروف هذا الشخص ما يحتاج أن أذكر له بقية الأنواع، بقية الأو أو، وإنما أجعله يكتفي بواحدة لأن ظروفه لا تسمح أصلا بذكر البقية. مثلا يقول: قد يكتفي الإمام عليه السلام بذكر أحد شقوق الواجب التخييري. لماذا؟ نظرا لظروف المستفتي. مثلا كما لو كان يعيش في مجتمع يكثر فيه العبيد، مع كونه ضعيفا عن الصوم في الكفارة، فمن المناسب أن يأمره الإمام بالعتق. عبيد موجودين كثيرين وأنت لا تستطيع أن تصوم، فالإمام يقول اعتق عبدا ويكتفي بذلك، فمن المناسب أن يأمره الإمام بالعتق. أو كان يعيش مجتمعا انعدمت فيه ظاهرة العبيد، لا يمكن، لا يوجد عبيد، أو كان ضعيفا عن الصوم، فهنا من المناسب أن يأمره بالإطعام. عبيد ما موجودين يكلف يقول لا اعتق عبدا، لا ما يعتق عبدا، ما موجود. بدل أن يقول اعتق عبدا يقول له لم أجد، سيأتينا هكذا رواية. صوم شهرين يقول ضعيف أنا ما أستطيع، وأمامك أنا الإمام من الأول، ماذا يقول له؟ يقول له صوم شهرين مثلا. ولا يصلح أمره في الواقع، ولا يصح، يكون أنسب للعبارة من لا يصلح، يعني ولا يصح أمره بالعتق أو التخيير بين الإطعام والعتيق. واضح؟ لا يصح أمره بالعتق لوحده لأنه لا يوجد عبيد، أو إن خير بين العتق والإطعام فأيضا لا مانع لذلك، لا موجب لذلك، لأن التخيير فرع القدرة، ومرات القدرة أنه هو قادر لكن الموضوع غير موجود وهو لا يوجد عبد أصلا وهو في مقام الإفتاء، فالإمام رأسا يقول له اطعم 60 مسكين. هذا واضح؟ يقول: نعم، هنا لا بد أن نلتفت إلى قضية بالنسبة إلى الأصول. الجماعة من عددوا، عندنا واجب تخييري، واجب تعييني، عندنا واجب نفسي، واجب غيري، عندنا واجب كفائي، واجب شنو؟ عيني، تمام؟ في الأصول نعدد هذه الواجبات. عندهم الجماعة أصل، إذا لا نعلم أن هذا الواجب له عدل أو لا، يعني تخييري أو تعييني، هذا الواجب كفائي أو عيني، هذا الواجب نفسي أو غيري، إذا ما نعلم، قالوا هنا نحمل الواجبات على العينية وعلى التعينية وعلى ماذا؟ النفسية، تمام؟ تذكرون هذا المبحث؟ يقول: في مقام التعليم هذا المعنى لا يأتي، هذا المعنى لا يأتي، ذاك يأتي في مقام الفتوى لا يأتي، عفوا، يعني في مقام الفتوى هذا المعنى لا يأتي، في مقام التعليم يأتي، لأن في الفتوى ما يمنع وجود عدل، لكن الإمام ما بين لخصوصيته، فلا أستطيع أن أتمسك بالإطلاق لنفي الواجب، لأن الإطلاق أصلا لا يوجد، لسنا في مقام التعليم وإنما في مقام الفتوى. قال: وواضح بأنه في هذه الموارد لا يمكن استظهار كونه الوجوب، يعني وجوبا تعينيا لا يمكن، باعتبار ما ذكر في الأصول من أن مقتضى إطلاق الأمر بالشيء الحمل على الوجوب التعيني لا يمكن. لماذا؟ لتقوم الواجب، وذلك لتقوم الواجب التخييري إثباتا مقام الدلالة بالعطف بأو، أو تعلق الأمر بالجامع دون الخصوص، مقصود الجامع يعني أحدهما، افعل أحدهما. لماذا لا يمكن؟ يقول: فإن من شروط التمسك بالإطلاق أن يكون المولى في مقام بيان الحكم الكلي، وهذا عادة أين يأتي؟ يأتي في التعليم أو حتى في الفتوى إذا نص الإمام، أما إذا الإمام ما نص فمعناته ما متصدي لبيان الحكم الكلي. أما في مجال الفتيا فلا يكون المولى في مقام بيان الحكم الكلي أصلا، وإنما يكون في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي إذا كان في مقام التعليم. هسه يمكن بالفتوى لعلك تقول ممكن بعض الخصوصيات الإمام يريد أن يذكرها للسائر يستفتيه ثم يعلمه، بالنتيجة أيضا خرجنا من مقام الفتوى إلى مقام التعليم، لكن هو سأل عن قضية شخصية الإمام جاوبه ثم الإمام بيّن له ماذا؟ يعني علم القاعدة الكلية، إذا ابتليت أنت مستقبلا فافعل كذا وكذا، لا مانع من ذلك. لكن كلامنا الآن في مقام الفتوى، نعم مقام الفتوى الإمام لم يتصدى لبيان الموضوع الكلي. واضح هذا؟ الشيخ الصدوق رضوان الله عليه مثل في اعتقاداته بكفارة الظهار. احنا قلنا معبرا عن الوجوب التخييري بهذا التعبير بما يقوم واحد مقام الآخر، يقوم واحد يعني واحد وجوب، هذا الوجوب يقوم مقام الآخر في من؟ في قضية كفارة الظهار. يقول: وهو كما ذكرنا يعني قبلا فرض لا يوجد في الروايات، الظهار ما موجود بالروايات وإنما آية ذكرت الظهار. المثال الصحيح إذا أريد يذكر يذكر في كفارة تعمد الإفطار مو كفارة الظهار في شهر رمضان. عندنا هاي الروايات، لاحظوا مجموعة أربع روايات تذكر في الكافي وأيضا في الفقيه، الرواية الأخيرة ذكرت في الفقيه. ماذا قال؟ جاء في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاحظ أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، إذن إفطار متعمد. الإمام أجابه قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. عددت. ثم الإمام قال: فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. هذه الرواية موجودة في الكافي. هنا الإمام عليه السلام ذكر كل جوانب الحكم الشرعي باعتبار أن الموضوع فرضي. لماذا؟ لأن عبد الله بن سلام ماذا قال؟ قال: في رجل أفطر شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، ماذا يصنع؟ مسألة فرضية وقد صادفنا. فالإمام بيّن، إذن الإمام في مقام التعليم والمقام مقام التعليم لا الفتيا، وهذا واضح، القرينة في الرواية تدل على ذلك. نعم في رواية هشام بن إبراهيم قال: سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ الإمام قال: من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. هذا لعلك تقول أيضا هذا في مقام التعليم، تمام؟ في رجل أفطر في شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة، فكتب، هذا مهم، كتب عليه السلام من أفطر يوم من شهر رمضان فعليه عتق رقبة. طبعا مكاتبات الأئمة عليهم السلام تختلف عن رواياتهم، قصدي تختلف، هناك مناقشة في المكاتبة، أي المكاتبة ممكن الإمام يبين بعض ويسكت عن البعض، يعني لا يتكلم عن البعض. معتمرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن أبي عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمد، كل نفس السؤال، قال عليه 15 صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. المد هو وزن 3-4 كيلو، وقد تبدلت بعض الأوزان، يعني إضافات، تعرفون يعني الدانق الدرهم، هاي كلها عبارة عن أوزان، حبة شعير، 3 حبات شعير، 4 حبات شعير، 5 حبات شعير، كانت توزن وكانوا يدونون الوزن، وعليه بدأت المقادير. وهناك بعض الكتب المهمة في قضية المقادير، هذه أوزان تعرفون بعضها داخل في القضية الشرعية، يعني مثلا الميل، الفرسخ، يعني بعض القضايا الشرعية تدخل بهذه الأمور. فبعض الكتب تصدت لبيان الأوزان والمقادير، ولا بأس، بعض العلوم المهمة اللي قد الإنسان يحتاجها فعلا أن هو بنفسه قد يحددها لما يترتب عليها من فوائد. على كل حال الأمر فعلا ليس في ذلك. معتبرة عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت. قال ما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقاله النبي صلى الله عليه وآله اعتق رقبة. قال لا أجد. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أطيق. قال تصدق على 60 مسكينا. قال لا أجد، إلى آخر الحديث. هذا الحديث الفقيه، هذا الحديث في الفقيه. نأتي الآن إلى هذه الروايات الشريفة، كلامنا وين كلامنا؟ كلامنا أنه كل الخصوصيات ما تذكر في مقام الفتوى، يعني القاعدة الكلية عادة في مقام الفتوى لا تذكر، لكن في مقام التعليم تذكر بعض الأمور، تذكر كما قلنا في كفارة. لاحظ، يقول فهو صلى الله عليه وآله أمره بالأفضل فالأفضل، فإنها واضحة في مقام الفتية، لأنه سأل امرأتي فلو قال بعد أن قاله اعتق رقبة قال نعم، النبي ما راح يكمل وراء، لأنه قال لا النبي بدأ يتسلسل له وعليه. فلا معنى لذكر الحكم الكلي مع عدم توفر القدرة على جميع شقوقه، يعني شقوق الحكم، خيارات الحكم، يعني عليك بأحد هذه الخصال، لا معنى، لأنه هو حالته هكذا، كما لو كان المفطر ضعيف البنية فلا يقوى على الصوم، أو في هذا العصر حيث ينعدم العتق. تمام. الآن واحد يستفتي أحدهم يقول له لفقيه الآن فعلا أفرض ما عنده فكرة عن الحكم الشرعي للإفطار، يأتي إلى فقيه الآن ويسأله يقول له أفطرت في شهر رمضان، الفقيه ماذا يقول له؟ مع علم الفقيه الآن هي خيارات يكتبها في الرسالة العملية، لكن في مقام الاستفتاء ماذا يقول له؟ لا معنى يقول له اعتق رقبة. تمام، لا معنى، يقول له من أين اعتق رقبة؟ لا توجد رقبة. فالفقيه رأسا يقول له صم شهرين متتابعين، أطعم 60 مسكينا حسب حالته، ميسور الحال نعم قال له أطعم 60 مسكينا، مع أنه الفقيه يتصدى لبيان حالة المستفتي، الإمام عليه السلام كذلك، ظرف المستفتي واحد. فإذا لم يذكرها الإمام في المستفتي مو معناه هي مواجبة، لا، خصوصية المستفتي تجعل الإمام عليه السلام لا يبين جميع شقوق المسألة. فالإفتاء كما قيل ليس إلا دواء للأسقام وليس في مقام التعليم. الآن مريض، هذا دواءك. إذن ففي الواجبات التخييرية، أرجو أن نلتفت، واجب تخييري لو ذكر لأحد المستفتين ذكر أحد أطرافها، أحد أطراف يعني الواجبات حسب ظروفه، وذكر للآخر الطرف الآخر، فهنا قد يتوهم اختلاف الروايات، مع أنه في الواقع لا اختلاف أصلا، لأن ماذا؟ الفتيا تقتضي هذا الاختلاف في الحكم. وهذه من المسائل المهمة، قد تشتبه علينا الحالة، لكن بعد التأمل في الرواية، وإحنا الروايات أيضا لا بد أن نقرأها قراءة تأمل. ولذلك أخواني، لعله من المشكلات التي تواجه الفقيه هو اعتماده على بعض الكتب التي قطعت الرواية، وهذه مشكلة. ظروف صدور الرواية مهم جدا، بعد أن تبين هذا أصبح من الحتم أن نرى ظروف الرواية، هل هي ظروف التعليم أو ظروف الاستفتاء. روايات بعضها نرجحها إلى بعض، بعضها نجدها في كتاب آخر مبين بعض الخصوصيات، بعضها لم تبين بعض الخصوصيات. مر عندنا هنا أو في مطلب آخر، هنا مر علينا سابقا في قضية الاضطرار، إذا يتذكر الأخوة نقلنا رواية عن الفقيه ما بها الذيل، سيدنا قال هذا غير ظاهر، لأن كتاب الفقيه أصلا هو كتاب ماذا؟ فتوى. هو الشيخ الصدوق رضوان الله بين، قال هذا جعله حجة بيني وبين الله للعمل. أنا وضعت من لا يحضر الفقيه، لأن من لا يحضر الفقيه هي تسمية مأخوذة من لا يحضره الطبيب، كما أن الإنسان يمر بحالة طبية يعسر عليه مراجعة الأطباء، وضع كتاب طبيب من لا يحضره الطبيب، فيراجع الكتاب حتى يعالج نفسه من الأدواء البدنية. كتاب من لا يحضر الفقيه على هذا المنوال، أنه وضع حتى يعالج الإنسان مشكلته إذا مرت به، بناء أن قد لا يتوفر له سؤال الفقيه مثلا، فهو كتاب. فإذا كان كتاب، حذف الشيخ الصدوق من بعض الروايات الأشياء التي يراها غير دخيلة في الاستفتاء، فنفسه وكتاب من أحضر الفقيه هذه المشكلة تواجه نبي. مو في الواقع أنه نقول الكافي أضبط من الفقيه فنعتمد على الكافي، مو أضبطية، طريقة الكتاب، أسلوب الكتاب، الهدف من الكتاب يختلف. وهذه نكتة مهمة، هو صرح بها الشيخ الصدوق، صرح وسيدنا التفت لها وذكرها أكثر من مرة، أن هنا لابد المراجعة تكون دقيقة، هدف الكتاب غير هدف الكافي، هذا واضح. ففي مقام الفتوى قد الإنسان يختصر أمور غير دخيلة، مثل ما قلنا الآن، راجع أي فقيه الآن، اسأله شفاها، قل له أني أفطر في شهر رمضان، ماذا يتحتم علي؟ الآن أريد أن أفعل، غدا أريد أن أفعل، لا يقول لك اعتق رقبة، لأن هذه الرقبة نعم تارة في مقام أن يعلمك، يقول لك دقيقة اصبر، هذا الحكم إذا مر بك أو بغيرك فإن الشارع المقدس قد جعل 1، 2، 3، نعم في مقام التعليم. تارة يقول لا أنا مشكلتي، لا يقول له اعتق رقبة، أصلا لا يذكر الرقبة، اعتق لا يذكر، وإنما يقول كفر بإطعام أو بصيامين. أما إذا راها زينا مريضا المرض استمر به، يقول له صم شهرين متتابعا، لا يستمر، قد يتشافى بعد مدة، لكن نحيل ضعيف وهو ميسور الحال، يقول له أطعم 60 مسكينا، يكتفي بذلك. فكذلك في هذا، يعني في روايات الأئمة الأطهار عليهم السلام، هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة، الجهة الثالثة، وهذا أيضا في غاية الأهمية، كل الجهات مهمة، لكن التأمل والتركيز بها يعني يحل لنا بعض الإشكالات. قال: وهو لما كانت الفتية تعالج مشكلة يعيشها المستفتي. تمام، فعلا الفتوى هكذا، ولا يقصد فيها تعليم الحكم الكلي، وإنما نريد أن نحل المشكلة مشكلتك، لذا قد تستخدم فيها مصطلحات وألفاظ تستعمل في عرف المستفتي في مدلول يختلف عما يستعمل فيه المصطلح في المجتمعات الأخرى. نفس السائل منيا إمام يجاوب على ألفاظه، مثلا روايات تحديد الكر بالرطل، هذه من الروايات المشهورة ما بين رواية محمد بن مسلم وابن أبي عمير، الذي راجع هذه من الروايات اللي العلماء يختلفون فيهما يعني اختلافا كبيرا. أنا واحدة تعدد بالستمائة رطل والأخرى بأكثر بالألف ومائتين، فكيف تعالج هذه المشكلة؟ سيدنا يقول: إذ لا يبعد أن يكون السر في اختلافها، تباين في الألفاظ في الأرقام، السر في الاختلاف هو اختلاف المعنى الذي يستعمل فيه الرطل في عرف المستفتي. نفس المستفتي يستعمل الرطل بهذا المعنى، فتحمل روايات الستمائة على الرطل المكي على اعتبار أن الإمام عليه السلام ذكره للمستفتي المكي من أهل مكة، وروايات الألف ومائتين تحمل على الرطل العراقي. لماذا؟ لأن المستفتي عراقي والرطل المكي ضعف الرطل العراقي، فستمائة في المكي تساوي الألف ومائتين في العراقي. طبعا هذا التعادل بين الوزنين والمساويين هذا مهم، هذا مهم. يعني مثلا الآن ممكن يقول دينار ويعبر عنه 20 درهما، إذا نقول هذه القيمة هي هذه القيمة، كذلك 600 1200، لماذا تعددت؟ يقول: لأن الراوي من مكان يختلف عن الآخر، فالإمام أجاب كل راوي بعرفه بوزن ما يستعملون. الآن مصطلح كان سابقا متداول، الآن قال وهو الياردة، بعض الأخوة يتذكرون الآن هذا المصطلح هو يعني للمسافة مو للمساحة، يعني مثل المتر كان يستعمل الياردة، الآن في أعصارنا الياردة تقريبا شبه انهجرت. الياردة هي تساوي تقريبا 90 سنتيمتر، جاء مكانها المتر. بعض الأوزان الآن تختلف، الحقة مثلا، حقة في النجف، الحقة الإسلامبولية أيام الدولة العثمانية، من يستعملها الآن؟ بعضها بعض الآن الأوزان كان ربع، عبر عنه ربع عطاري، إذا الأخوة يتذكرون هذه المصطلحات، بعض العطارين القدماء الآن يعرف ما هو ربع العطاري، بعض الآن يعتمد ربع يعني ربع كيلو، فتختلف الاصطلاحات وبالنتيجة ممكن الجواب أيضا يختلف. هذا عندكم يسمى هكذا وعندنا يسمى هكذا، وهذا أيضا واضح. فهذا الاختلاف يقول سيدنا ناشئ من اختلاف البيئة. نعم، يقول: ويشير الصدوق رضوان الله عليه في ذيل روايات الوصايا المبهمة إلى هذه الحقيقة. أكو عندنا مبحث مر عليكم في اللمعة وغير اللمعة، عبر عنها الوصايا المبهمة، والشيخ الصدوق في الجزء الرابع ذكر باب في هذا. مثلا الإنسان توفى فقال أنه تصدقوا أو متصدقوا، قال أعطوا زيدا شيئا من أموالي مثلا، شيء ما هو الشيء؟ أو أعطوه جزءا من أموالي. كيف نطبق الجزء؟ هذا أمر مبهم. في مقام التطبيق كيف نستخرج الشيء، نستخرج الجزء؟ الشيخ الصدوق ذكر شيئا، ذكر الروايات وهو بدأ يعلق. إذا عندكم الجزء الرابع راجعوه، هاي الأحاديث اللي ذكرها سيدنا الآن هنا اللي هي تقريبا حديث 528 يعني في الجزء الرابع صفحة 152، وأيضا حديث 529 بنفس الصفحة. ذكر الشيخ الصدوق هذا اللي سيذكره سيدنا، هو علق بعد أن ذكر الرواية فسأذكرها، علق هذا التعليق. ماذا قال؟ نقرأ الرواية. فإنه بعد نقله بعض روايات الباب، يعني في الوصايا المبهمة، مثل رواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، لاحظوا، عن رجل أوصى بجزء من ماله، لم يذكر، هو عبارة عن جزء، قال أعطوا زيدا جزءا من أموالي. الإمام قال عليه السلام جزء من عشرة، يعني قسم أمواله إلى عشرة أقسام وأعطي العشر. قال الله عز وجل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وكانت الجبال عشرة. طبعا هذه الرواية، هذه الآية الشريفة، بعض العامة في زمن الإمام قالوا الجزء أربعة ربع. لماذا؟ قال لأن إبراهيم عليه السلام عندما جاء لهم بأربعة من الطير وجعل على كل جبل جزءا، فيتصورون كل جزء عليه. فقال، فالإمام نبه قال لا، ليس الطير وإنما الجبال، الجبال كانت عشرة وعلى كل جبل جزء، فهي عشرة جبال وكل كل عشر سمي جزءا. ففي هاي الرواية فالجزء يعني العشر، واضح؟ الجزء يعني العشر، اجعل على كل جبل منهن جزءا، وكانت الجبال عشرة، واضح؟ هذا واحد. ورواية البيزنطي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن قال سألته عن رجل أوصى بجزء من، لاحظوا نفس الصياغة نفس الوصية، الإمام ما قال عشر، قال سبع ثلثه، ثلث سبع، يختلف عن الأول، يختلف. الشيخ الصدوق يقول هذه الروايات مو مختلفة، لاحظوا مو مختلفة، أكو قراءة خاصة جعلت الإمام هناك يجيب بالعشر وهنا يجيب بثلث بسبع ثلث. كيف؟ قال ما نصه، يقول قال مصنف هذا الكتاب، يعني شيخ الصدوق يشعر نفسه، كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزئون أموالهم، فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة ومنهم من يجعلها سبعة، فعلى حسب رسم الرجل في ماله، يعني الاتفاق في ماله، ما اتفق ما رسم ما التزم، تمضي وصيته. يقول ومثل هذا السبع والعشر والثلث مثلا لا يوصي به إلا من يعلم اللغة ويفهم عنه، وألا تكون مجملة مبهمة. فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا إلا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغه، ما يحتاج إلى تفسير. ثلث ربع سدس هذه واضحة، أما شيء مبهم جزء فلا. واضح؟ الشيخ الصدوق التفت إلى هذه القضية. فإذا الاختلاف ليس اختلاف في الروايات بحسب الواقع، وإنما هذا الموضوع يخص المستفتي بحسب طبيعة الناس. يقول: فيجعل اختلاف الروايات لا لأجل الاختلاف، بل لأجل اختلاف الأعراف والعادات. فإذا كل رواية ناظرة إلى عادة، فأين الاختلاف؟ فبعضهم كان يجزئ أمواله إلى سبعة أجزاء، فإذا أوصى بجزء من ماله فمراده من الجزء السبع، وبعضهم كان يجزئه لعشرة أو ستة أجزاء، فإذا أوصى بالجزء فمراده العشر أو السدوس. يقول: وهكذا فحمل الصدوق هذه الروايات المختلفة على اختلاف العرف والعادة، وهي تختلف باختلاف المصطلحات، فلا اختلاف بينها بحسب الحقيقة. فالشخص قد يرى أن هذه مختلفة ولا اختلاف، فيقول هناك تعارض، تارى الجزء يقال كذا وتارى الجزء يقال له كذا، واقعا هي ليست متعارضة. سيدنا يقول: ولا نقص التأييد ما ذكره الشيخ الصدوق، وإن لم يكن بعيدا ما ذكره، حتى نقول هذا اختلاف بالعادة، وهذا ليس غريب، الأقوام يختلف بعضها عن بعض. طبعا هذا يحتاج إلى أنه نعرف المستفتي والإمام لعله، لأن الرواية الأولى عن الإمام الصادق، والرواية الثانية عن الإمام أبي الحسن الإمام الرضا عليه السلام، بين الصادق وبين الإمام الرضا الإمام الكاظم عليه السلام. تمام؟ الإمام الرضا في خراسان قضى وطرا، الإمام الصادق كان في الحجاز، فبيئتان مختلفتان، فيمكن هذا له عرف وهذا له عرف، والإمام كل إمام أجاب على عرف سائله في تلك المنطقة. صاحب الجواهر استغرب، ولكن استغرب منه صاحب الجواهر في هذا الباب، الهامش مكتوب 28-320، أكو طبعة للجواهر اللي هي 15 جزءا بالقطع الكبير يعني، وهذا الوزيري أكبر، في الجزء العاشر صفحة 228 نفس هذا الموجودة. استغرب صاحب الجواهر، ادعى صاحب الجواهر أو قال أنه المصنف يقول كان أصحاب الأمان فيما مضى، يقول ماكو شاهد على هاي دعوة، لا يوجد شاهد، مجرد دعوة، من أين نعرف كان أصحاب الأموال فيما مضى؟ يعني الشيخ الصدوق إنما ذكر ذلك لا بد اعتمادا، لأن فيما مضى يتحدث، يعني هو ما معاصر القضية حتى يكون شهادته عن حس، كان فيما مضى. لا أحالنا إلى كتاب حتى نراجع، لا أحالنا إلى قائل، وإنما أرسل هذا الأمر إرسالا. فصاحب الجواهر يقول أنا أستغرب هذه الروايات كيف يحملها على هاي الطريقة. السأل حق مع الشيخ الصدوق، وإن لم يكن بعيدا كما قال سيدنا، أو الحق مع استغراب صاحب الجواهر، الأمر آخر. وعلى كل حال فهو أمر متعارف ومشهور. ما هو الأمر المتعارف المشهور؟ ما هو الأمر المتعارف؟ اللي هي خصوصية السائل، خصوصية السائل، تلحظ السائل. مثلا فلو أوصى شخص من الغرب بمنافع داره لزيد شهرا أو شهرين، على يا شهر حملة يحمل على الشهور الرومية، لأن الغرب هو ها شهورهم، شهور الرومية، بخلاف من كان من الحجاز فإنه يحمل على الشهر القمري، متعارف التدوين عادة بالأشهر القمرية. وكذا إذا أوصى بثمار، طبعا هذا التعارف الواقع يعني حتى عندنا مختلف، يعني طلبة الحوزة والمتدينين دائما يضبطون الأشهر العربية، مناسباتهم، مجالسهم، تعازيهم. الجانب الشرعي أيضا ملحوظ بهذا، بعض الناس اللي ما ملتفت الآن تعود على ضبط أموره بالأشهر الرومية حتى يشتبه عندهم الحال بأنه رأس الشهر أي شهر المقصود؟ بعض قد يطبق الشهر الروني، هذا ناتج يعني ثقافة بعد وعدم إلى آخره. وكذا إذا أوصى بثمار بستانه سنين معينة في الغرب فإنها تحمل على السنين الشمسية، بخلاف ما لو أوصى بالصوم إنه يحمل على الشهر القمري. هذه ملاحظة نفس ماذا؟ نفس يعني طبيعة الوصية. الصوم ما يحسب على الأشهر الميلادية، واضح، وإنما على الأشهر القمرية. فإذا خصوصيات الموضوع لعلها والبيئة تختلف. هذا ما كان من أمر هذه النقطة المهمة. ويأتي إن شاء الله تعالى الجهة الرابعة اللي هي لها علاقة ببعض الأمور الاعتقادية، ويأتي إن شاء الله تعالى تتم الكلام في هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.